الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 94 من سورة المائدة، وهي قول الله تعالى: قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين. معنى ليبلونكم أي يختبرنكم، يمتحنكم. من الابتلاء بمعنى اختبار بشيء من الصيد، أي أنواع من الصيد. والصيد هو مأكول اللحم، من الحيوان والطير. تناله أيديكم ورماحكم، أي تقبضون عليه بأيديكم بسبب ضعفه أو صغره كفراخ الطير وصغار الحيوان، صغار الأرانب والبزان ونحوها. ورماحكم أي ترمونه بالرماح ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي ليتبين ويظهر حال من يخاف الله ومن لا يخاف الله. الإنسان المحرم من محظورات الإحرام عليه والصيد، والله جل وعلا حرم على المحرم أن يصيد حال إحرامه، ولا فرق في هذا بين أن يكون داخل الحرم أو خارجه، كما أن الصيد داخل الحرم محرم على كل أحد ولو لم يكن محرم. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما جاءوا بعمرة الحديبية ابتلاهم الله تعالى بأن كانت الطيور والصيد تمشي بينهم ولا تفر منهم، فكأن نفوسهم ساقت إليها لأنها لغير المحرم حلال، لكنها للمحرم حرام. ولهذا قال جل وعلا: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. ما يحتاج من الإنسان إلى بذل جهد في اصطياده، وإنما هو بجواره يمسكه الغزال يقف عنده، الأرنب يمر من بين يديه، الطير لا يفر منه. وهذا اختبار من الله تعالى ليعلم من يخافه بالغيب، أي من يخاف الله جل وعلا ولو كان لا يطلع عليه أحد. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم، فله عذاب أليم. أي من اعتدى بعد علمه بالحكم وهو تحريم الصيد على المحرم، فإن الله تعالى قد أعد له عذابا مؤلما. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك قياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. وهذا تحذير للمؤمنين، وجاء صراحة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي وأنتم في حال إحرام في حج أو عمرة في أي مكان كنت. إذا أحرمت في بلاد المغرب فإنه يحرم عليك الصيد في بلاد المغرب، إذا أحرمت وأنت في الهند فيحرم عليك الصيد وأنت هناك، وكذلك بقية محظورات الإحرام. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار، يعني لو أن الإنسان قتل صيدا متعمدا فعليه جزاء. هذا جزاء ما هو؟ قال مثله من النعم. إذا قتلت نعامة، إذا اصطدت نعامة فعليك بدنة، إذا أنك اصطدت بقرة وحش أو حمار وحش فعليك بقرة، وإذا أنك صدت غزالا فعليك عنزا، وإذا صدت ضبعا فعليك شاة، وهكذا. فجزاء أي أنك تجازى بكفارة وهي ما يشبه هذا الصيد من النعم، أي من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، يحكم به ذوى عدل منكم، أي أن الذي يحكم بأن هذا الصيد يشبه هذا النوع من النعم اثنان من العدول من اهل الاسلام، ويدفع به الى الكعبة هديا بالغ الكعبة، يرسل الى الكعبة، اي ان هذا الفدية او الكفارة بسبب الصيد ترسل الى مكة وتذبح بمكة ليأكلها فقراء الحرم، أو كفارة طعام مسكين. إذا أنك لم تجد هديا يشبه ما صدت، أو لم يكن لما صدته شبيه من النعم، فإن عليك إطعام مساكين تقدر قيمة ما صدت، وتشتري به طعاما تطعمه المساكين مما اعتاد الناس اقتياده، أو عدل ذلك الصيام، لأن تصوم عن طعام كل مسكين يوم. إذا كانت قيمة هذا الذي قتلت 100 فتشتري بالمئة طعام من الرز أو القمح، أو أنك تصوم بمقدار إطعام كل مسكين يوم. إذا كانت هذه 100 تأتي بطعام لعشرين مسكين فإنك تصوم 20 يوما. هذا معنى قوله أو عدل ذلك صياما، ليذوق وبال أمره، أي ليذوق هذا المعتدي على إحرامه بالاصطياد وبال أمره، أي يذوق ألم وحسرة ما فرط فيه من انتهاك حرمة الإحرام. فهو الذي أقحم نفسه وارتكب هذا المحرم. ثم قال جل وعلا: عفى الله عما سلف إما كان عليه الناس قبل هذا الحكم. ومن عاد بعد معرفته للحكم وبعد نزول هذه الآية فينتقم الله منه، لأن الله جل وعلا يعاقبه بعذاب، هو الله عزيز ذو انتقام، لأن الله جل وعلا قوي غالب على أمره، وهو ينتقم من المستهترين والمتهاونين بحدود الله وأحكامه. هذه مسألة مهمة في حياة الناس في هذا الزمن، وهو أن الإنسان يظن أن ارتكابه لمحظور من محظورات الإحرام أنه أمر سهل مهين، وأنه إذا ارتكب محظور يسأل، وإذا كان هناك فدية يفدي وانتهى الأمر، بينما هذه حدود الله ومحارمه، والله جل وعلا يغار لحرماته، فلا يظن الإنسان أنه مخير بين أن يرتكب المحظور ويفدي، بل إنه بارتكابه للمحظور يعتبر عاصيا ومجرما، إلا إذا كان مضطرا كما لو أن إنسانا أصيب بمرض فاحتاج إلى أن يزيل شعره، أو كان به علة فاحتاج إلى أن يغطي رأسه أو يلبس مخيط من أجل هذه العلة، فهذه الضرورة تقدر بقدرها. لكن الإنسان غير المعذور فإنه يعتبر عاصيا، ارتكب امرا محرما لا بد ان يتوب الى الله منه، ولا بد ان يؤدي ما يلزمه من جزاء او فديه، فقتل الصيد يلزم فيه الجزاء وهو مثل ما قتل من النعم، والذي يقدر ذلك اثنان من اهل العداله والصلاح والتقى، وقد قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحكموا في عدد من القضايا، فيرجع إلى حكم فيها وما لم يحكموا فيه فإنه يطلب من اثنين من أهل المعرفة والخبرة والعدالة أن يحكموا فيه، وإذا كان لا يوجد له مثل أو مثله عزيز وقليل نازل فتقدر قيمته ويشترى بها طعاما. فإلا لم يجد طعاما او كان لا يريد ان يخرج طعاما فعليه ان يصوم عن طعام كل مسكين يوما. والانسان الذي يتهاون بهذه الامور توعده الله بان ينتقم منه. نلاحظ ان بعض الناس احيانا داخل الحرم يتساهلون في هذا الامر، خاصة في الحمام التي تكون في شباك المنازل، او يسمحون لاطفالهم بان يصيدوها. هذا العمل محرم، ويخشى على الانسان ان ينتقم الله تعالى منه. الله تعالى عندما حرم مكة بين أن صيدها لا ينفر، ما بالكم بقتله وأكله. وعلى هذا فالإنسان عليه أن يتقي الله وأن يبتعد عما حرم الله، ومن ذلك الصيد في الحرم أو حال الإحرام. والمراد بهذا الصيد البري، وأما صيد البحر سيأتينا إن شاء الله في الفصل القادم أنه حلال. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. يسأل سؤال يقول: ما حكم الصورة وما إذا كان لها ظل أو لا، وما حكم جمل الأطفال إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فلا تجوز صلاة في هذا البيت، وكذلك الذكر وغيره من العبادات، علما بأن معظم البيوت فيها صور. هذا مع الأسف الشديد من مصائب هذا الزمن، مما عمت فيه البلوى وصعب الاحتراز عنه، وصارت الصورة في كل شيء، في علبة الحليب وفي الحلوى وفي غيرها. وعلى كل، فالصورة المحرمة هي صورة ما له روح من الآدميين والبهائم والطيور والحيوانات والأسماك ونحوها، مما يعتبر كائنا حيا له روح. هذا هو المحرم، ولا فرق في هذا بين أن يكون دمية أي له جرم وظل، أو كان تصويرا على ورق أو صور جغرافية، فكلها صور. و الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصورة، لهذا امتنع جبريل عليه السلام من الدخول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر بسبب السارة كانت موجودة عند عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتمزيقها وجعلها وسائل لمنعها أو تتقطع الصورة ولا تبقى بها الحياة. و جمل البال التي هي على الصور لا تجوز، وهي ما يتبين فيها تقييم الصورة، قسم الودين وأنف وفم ولحية ونحو ذلك، هذه داخلة في هذا النوع. وأما أن الإنسان لا تصح صلاته في المكان الذي الصورة فلا، صلاة صحيحة لكن الملائكة لا تصح. وهل الإنسان على تجنب هذه الأمور؟ وكثير من الخيرات والبركات التي كانت تحصل للأمم السابقة أو للأجيال السابقة من أجيال المسلمين لا تحصل في هذا الوقت بسبب إهمال الناس مثل هذه الأشياء. يقول: ما حكم الصلاة إذا كان الإزار تحت الكعبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. إذا كان الثوب أسفل من الكعبين فهذا العمل محرم، فإذا كان معه خويا لا فإن الله تعالى لا ينظر إلى صاحبه يوم القيامة. وأما الصلاة فتصح مع الإثم. هذا يقول: ما حكم مشاهدة القنوات الفضائية لمتابعة الأخبار وما يحدث في العالم الإسلامي وغير علم بأن أحيانا تكون هناك نساء تقدم هذه الأخبار وتكون متدرجة؟ هذا من ذلك السموم في العسل. الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى ويكون بصره وسمعه عما يشير عن كل أمر محرم، سواء كانت قنوات فضائية أو غير فضائية أو غيرها من وسائل الإعلام من المجلات أو الإذاعات أو غيرها. الإنسان عليه أن يتقي الله ويستفيد الأخبار من الوسائل التي لا يترتب عليها ضرر، لا موسيقى ولا صور ولا عرض نساء لمفاتنهن ونحو ذلك. فإذا كان يريد أن يتابع الأخبار فيتابعها على قدر ما لا ينتج عنه شيء من المحرمات. إذا كان هناك أبعد عن في هذا العقيد، أنتم في حرم الله فاشتغلوا بذكر الله وتفسحوا في المجالس يفتح الله لكم. أعود إلى موضوعنا وأقول إن الإنسان ينبغي له أن لا يشغل سمعه أو بصره أو فؤاده إلا بما يرضي الله، ومن ذلك متابعته لي ما ذكر السائل في سؤاله أو غيره من وسائل الله. فلا يسوغ للإنسان أن يتابع الأخبار التي تعرض ويصاحب عرضها شيء من المحرمات، كما ذكر السائل أن التي تقرأ الأخبار امرأة فاتنة ومبدية لدينتها ونحو ذلك. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كونك تسلم من الإثم أولى من أنك تحصل خبرا مباحا لا يضرك أو يضيرك وتستطيع أن تحصله من وسيلة إعلام أخرى لا يكون فيها مثل هذا المحذور. يقول: إذا جاء إنسان متأخر فأدرك الركعة الرابعة فقط كيف يكمل باقي صلاته؟ الإنسان إذا أنه جاء إلى الصلاة متأخرا فما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، هذه الركعة التي أدركها مع الإمام هي أول صلاته، والإمام سيجلس بعدها للتشهد الأخير. فإذا أنه سلم الإمام يقوم هو ويأتي بركعته الثانية، يأتي بالركعة الثانية بالنسبة له، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم بعد ذلك يأتي بركعتين يكمل بها صلاته. يقول: صلاة الجنازة هل هي تسليمة واحدة أم يسلم تسليمتين؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، ورد أنه سلم اثنتين، والأرجح في هذا والأصح سندا هو أنه سلم تسليمتين كما هو المعمول به هنا هذا البيت، حيث أن الناس الإمام كما تشاهدون يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ولو سلم تسليمة ثانية لا شيء عليه. هذا يقول: ما حكم الذي يقول عن إعفاء اللحية بأنها وسخ يجب تنظيف الوجه من هذا الشعر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان معفيا للحيته، فهل هو وسخ؟ هل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وسخ؟ صاحب هذه المقولة هو الوسخ، وهو الذي وجهه وسخ وليس من أهل الرجولة، لأن الرجل جعل الله تعالى في وجهه شعرا، وهذا من علامات الرجولة، وقد كان العرب يستعيبون على الرجل العمرج الذي لا ينبت له شعر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وجز الشارب، ونهى عن حلق اللحية وعن إعفاء الشارب، وذكر أن من كانت هذه صفته يحلق لحيته أنه متشبه باليهود ومتشبه بالنصارى ومتشبه بالمشركين والمجوس. فيا عقلاء، هل نقتدي بشارون أو نقتدي بمحمد بن عبد الله؟ وهو عيب على الإنسان أن يتشبه بأعدائه، مبعار على الإنسان أن يقلد منهم أنزل منه وأحقر حال. أنت مسلم وتحمل لا إله إلا الله أعلى الشهادات، تشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو أكمل الناس وهو أتقى الناس وهو أجمل الناس وهو أحب الناس إليه. فهل يليق أن نتخلى عن صفاته ونقلد أعداءنا الذين يكرهوننا وينقصوننا ويحبون لنا الشر؟ لا شك أن العقلاء فضلا عن المسلمين لا يقبلون مثل هذه الأشياء، وأن الإنسان العاقل يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة. والله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو من يطع الخواجات أو يطع الأنجال أو العملاء أو الأدعياء فلا يلتفت لمثل قول هذا القائل. ولا شك أن مثل هذا أن الذي يقول مثل هذا القول أنه زنديق بمقولته هذه، لأنه يتحكم بسنة من سنن الإسلام. وإعفاء اللحية واجب على كل رجل. وقد جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس وكان قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فاستقبح النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصورة وقال من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فقولوا لهذا الوتر إنك وتر بمقولتك تلك، وهذا لا يجرؤ عليه من يستحي من الله جل وعلا. هذا يسأل بعض المسؤولين ومدراء الشركات يستمرون في اجتماعاتهم حتى أثناء صلاة الجمعة، ويعقدون اجتماعاتهم أثناء أوقات الصلاة، وعندما يذهب أحد الموظفين للصلاة يقولون إن العمل عبادة والصلاة تؤدى في وقت آخر. هذه أوضاع عجيبة وغريبة، أرجو أن لا تكون في بلاد إسلامية. على كل حال، الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإن الإنسان إذا نودي للصلاة يجب عليه أن يتوقف عن العمل، ولا بارك الله في عمل حال دون الصلاة. ما فإذا أذن للصلاة توقف، لأن في واحد ينادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا نداء الله، وحينئذ يجب أن تتوقف جميع الأعمال وينصرف الناس لعبادة ربنا. أما قول هذا القائل إن العمل عبادة فهذا كذب، وهذا افتراء على الله، فإن العمل ليس عبادة، وأنك تعمل في الشركة وتؤدي أعمالك الكتابية هذا أنت أخذت عليها أجر من صاحب العمل، وليس هو مقدم على الصلاة. نعم صاحب العمل له حقه، لكن يجب أن يعلم صاحب العمل أن وقت الصلاة حق لله، وحينئذ يجب أن يوقف عمله وقت الصلاة ويؤدى حق الله تعالى. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قل ما حكم طواف الوداع للمعتمر، وإذا طاف الإنسان طواف الوداع وحضر الصلاة هل يصلي أو يخرج مباشرة؟ نقول طواف الوداع واجب بالنسبة للحج، وأما العمرة فليس بواجب، والإنسان إذا طاف الوداع ونودي للصلاة يرجع إلى المسجد ويصلي ولا شيء عليه، وطوافه صحيح. هل يجوز للمرأة أن تعتكف؟ نقول نعم إذا أمنت عليها الفتنة، إذا كانت المرأة يوما عليها الفتنة ولا ضرر عليها في مكان اعتكافها فلا بأس، لأن أمهات المؤمنين كنا يعتكفن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. يقول هل يجوز للمعتكف أن يخرج البيت تغيير ملابسه أو أن يخرج إلى السوق لشراء ما يأكل؟ أقول إذا كان لا أحد يأتيه من ذلك فلا، إذا توسخت تنجس ثيابه ولا يستطيع غسلها في مكان قريب أو، فإن له أن يذهب لتغييرها، ولا يلبث إلا بمقدار ما يغيرها، فإذا كان لا أحد يأتيه بطعامه فله أن يخرج ليأكل، أما إذا كان أحد يأتيه بطعامه فليس له ذلك. يقول إذا أراد الإنسان أن يعتكف يوما وليلة فمتى يدخل ومتى يخرج؟ إذا كان يوما وليلة فيدخل قبل الفجر، إذا كان يريد أن يعتكف غدا مثلا فيدخل قبل الفجر ثم يخرج بعد الفجر من الليلة التي تلي هذا اليوم، وإذا كان يريد أن يعتكف ليلة ويوما فيدخل معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج منه بعد غروب شمس اليوم التالي. يقول هل الوضوء ضروري لقراءة القرآن؟ إذا بطل الوضوء هل يجوز للإنسان أن يقرأ؟ نقول قراءة بالمصحف لا بد أن تكون على طهارة، لا بد أن يكون الإنسان متوضئ، ما إذا كان الإنسان يقرأ غيبا فله أن يقرأ ولو من دون وضوء، لكن لا بد أن يكون قد أزال الحدث الأكبر. يقول نوية الإحرام للعمرة في أديار علي ولما تمكن من تأدية العمرة لسفر الباص الذي ينقلني إلى جدة ثم إلى مكة، حيث رجعت للفندق ونزعت ثياب الإحرام يعني بالمدينة لعدم تمكني من تأديتها، ثم عدت في اليوم التالي وأحرمت من التنعيم وأديت العمرة كاملة. ما هو السؤال؟ واضح السؤال، أنصح بالسؤال.
هذا يقول انه احرم من اجار علي، ولما جاء الى مكة كان مرهق وخلع ملابس الاحرام ولبس ثيابه العادية، وفي اليوم التالي ذهب الى التنعيم واحرم، فما حكم ذلك؟ سألناه فقال إنه لا يدري. على كل حال أنتم بإحرامكم السابق من أديار علي هو الإحرام الصحيح، وكونكم لبستم الملابس المخيطة بعد ذلك هذا خطأ، وعليكم فدية وهي طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، ولا حاجة لأن تذهبوا إلى التنعيم وتحرموا منه، وإنما تخلعون ملابسكم المخيطة وتلبسون الإحرام وتطوفون وتسعون وتحلقون، هذا هو المطلوب. إذا كان الإنسان لا يعرف شيء، يعني أنه جاهل درجة أنه لا يعرف شيئا في هذه المسألة، فأرجو إن شاء الله أنه يعفى عنه بسبب جاهله. ماذا يقول تكررت الأسئلة بخصوص تكرار العمرة لمن قدم من الخارج، حيث أنني مقيم بمكة، فما حكم تكرار العمرة خاصة في رمضان لوالدي المتوفين ولأخي المتوفى، حيث أنني قد اعتمرت بنفسي من الحين؟ نقول إذا كنت خرجت من مكة لغرض من الأغراض وأردت أن ترجع إليها فتأتي محرم، أنك ذهبت للزيارة قريبة أو غرض في جدة ترجع محرم، أو ذهبت إلى مخطط العمرة أو مخطط الشرائع لخارج شرع المجاهدين لزيارة أحد هناك ثم أردت أن ترجع فترجع محرم، سواء كانت العمرة لك أو لغيرك، هذه تعتبر عمرة فاضلة. أما أنك تخرج من مكة لأجل أن تأتي بعمرة فهذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، وإن كان جائزا كما فصلناه في دروس مضت. رجل مسبوق جاء بأعمال الصلاة فمرت امرأة بين يديه فدفعها فمرت، هل عليه إعادة الصلاة لأن المرأة تقطع الصلاة؟ إذا كان الإنسان منفرد كما في سؤال السائل بعدما سلم الإمام قام يقضي الصلاة فمرت امرأة بينه وبين سترته فإنها تقطع الصلاة فعليه أن يعيدها. أما إذا كان الإنسان مع الإمام فإن سترة الإمام سترة للمأموم، إذا مر رأت امرأة والناس يصلون خلف الإمام فإن مرور المرأة أمامهم لا يؤثر على صلاتهم، إنما الممنوع هو أن تمر وهو يصلي منفردا كحال هذا المسبوق بعد سلام الإمام، أو كان الإنسان يؤدي مثلا صلاة من أولها منفردا. يقول عند الميقات اتصلت بنية الإحرام ولكن لبست اللباس العادي حتى وصلت إلى مكاني في الباقرة ثم خلعته ولبست لباس الإحرام الخاص بي، فما الحكم؟ أقول إذا كانت الباقرة لا تزال في الميقات لم تتجاوز الميقات فلا شيء في هذا، واجب على الإنسان أن يحتاط لهذه الأمور ويكون منتبه لها سواء كان في الطائرة أو في الباقرة، يتهيأ قبل الإحرام فإذا حاد الميقات يكون ليس هناك عوائق من محظورات الإحرام، ليس عليه مخيط ويبقى عليه أن يدخل في النسك ينوي الدخول في العبادة. هذا يقول كنت لا أحافظ على الصيام حيث أنني كنت أقيم في بلد غير إسلامي، ولكني عدت إلى الصيام بفضل الله تعالى ومنه منذ أكثر من 20 عام، وأنا أصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع حيث أنني لا أعرف عدد الأيام التي أفطرها، فهل لي أن أنوي الصيام مثل صيام قضاء إذا كان قضاء، لأن أنوي مثلا بأن هذا صيام قضاء إذا كان علي قضاء وإلا فهو نهي، أم كيف تكون النية؟ هل كنت تصلي؟ إن كنت تصلي فإنه يلزمك قضاء الصيام، فإن كنت لا تصلي فلا قضاء عليك لأنك كنت كافرا، والإنسان إذا تاب من الكفر رجع إلى الله فإن التوبة تنحو ما قبلها. وعلى هذا فإذا كنت ممن حافظ على الصلاة ويؤديها فنقول عليك أن تقضي الصيام لأنك كنت مسلما، وتركك للصيام يلزمك قضاؤه، وتقدر السنوات التي مضت كم هي، وتقوم بعدد كل سنة فيها شهر. إذا كان 10 سنوات مضت عليك ما قمتها فعليك 10 أشهر لكل سنة شهر، سواء كنت متفرقة أو مجتمعة، وتطعم عن كل يوم مسكينا، يعني كيلو ونصف عن كل يوم من الأيام التي أفطر فيها من طعام أهل البلد من الرز أو القمح، أو كل كيلو ونصف عن كل يوم،
كيلو ونصف رز أو كيلو ونصف قمح.
اي نعم عن كل يوم.
ما في نفع
لا ما ينفع طعام مسكين، يعني عن الشهر 45 كيلو، 10 سنوات مثلا 10 أكياس، كل كيس في 45 كيلو. يقول خرجت من عرفات قبل المغرب ب10 دقائق بطريقة عطية، ولما علمت الحكم رجعت فورا، ولكن عندما رجعت إلى حدود عرفة كان الحديد قد نزل فرجعت معهم، فهل علي فدية؟ نقول لا، ما دمت قد رجعت ودخلت عرفات بعد الغروب فإنه لا شيء عليك إن شاء الله. هذا يقول إنه جاء في اليوم الرابع معتمرا ويريد أن يرجع في اليوم العاشر إلى المدينة، هل له أن يأتي بعمرة إذا قدم ثانية؟ نقول نعم، يأتي محرما بعمرة عنه أو عن غيره. يقول كنت بعمل عمرة لي، هل لي أن أقوم بعمل عمرة أخرى لأن ذاهب جدا لقضاء بعض الأشياء؟ نقول نعم يجوز لك ذلك. هذا يسأل يقول ما حكم أن يستحم الصائم بعد العصر؟ يستحم الصائم أي وقت إن شاء الله شيء عليك. يقول هل يجوز قتل الغربان حيث أنها تأكل المحاصيل الزراعية وتخربها وتأكل صغار الطيور في المنزل؟ يقول نعم، بل إنها تقتل في الحرم، وهي مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقتل في الحل والحرم من الخمس الفواكه: الغراب والحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. يقول إن هذا يقول إنه بعد البول يخرج منه ماء أبيض، فماذا يفعل؟ هذا يسمى ودي، وهذا نجس مثل البول، وهو يحصل من الإنسان عندما يكون مرهقا أو يحمل شيئا كثيرا ونحو ذلك، فهو نجس يستنجى منه. يقول ما هي صلاة التسبيح وكم عدد ركعاتها وهل لها وقت محدد؟ يقول صلاة التسبيح لا تصح، يقول ما حكم مصافحة العجوز؟ المرأة لا يجوز مصافحتها إذا كانت أجنبية ليست من المحارم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. يقول عندي تلف في الأمعاء، هل مما يلبس علي هل انتقض وضوئي؟ ماذا أعمل؟ نقول الإنسان لا يخرج حتى يتأكد أنه انتقض وضوءه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يعمد إلى أسك أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول أحارب علة الوسواس في العبادات، لكن يحدث لي كآبة في نفسي فأحيانا يغلب علي، فهل أنا آثم أم مأجور؟ يجب على المسلم أن يعلم بأن الشيطان عدو له، وهو قال عندما خرج من الجنة ولعنه الله بسبب عدم سجوده لآدم، قال لا احتنكن ذريته إلا قليلا، قال لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم كافرين. الشيطان يحرص على أن يؤذي أولاد آدم لأنه لا يريدهم أن يذهبوا الجنة، إنما يريدهم أن يكونوا معه سعيد. ولهذا حذرنا الله تعالى منه فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. إذا استطاعوا أن يصرف عن الطاعة ساح، لكن المشكلة إذا كنت تقاومه وعندك قوة في المقاومة جاءك عن طريق العبادة وقال لك أن تريد أن تتعبد لربك على وجه الصحيح، تقول نعم، قال استمع لما أقول لك، اغسل يديك، اغسل وجهك، نسيت ما غسلت وجهك، ارجع تمضمض، ما تمضمضت تمضمضا كامل، أعد، ثم تقام الصلاة ويخرج الناس من الصلاة وعن فعلت في هذا الماء ثم يفرح به، هذا هو مقصود. شو السبب في هذا الوسواس؟ السبب في هذا الوسواس هو أنك اتخذت الشيطان صديقا ولم تتخذه عدوا، كل ما يقول لك تقول نعم صحيح، بينما ربنا جل وعلا قال لنا فاتخذوه عدوا، ما قال اتخذوه صديقا. فكل ما يأتيك الشيطان بشيء من الوساوس يقول أنت عدو ولا يمكن أن تنصح لي، فما تقوله كذب وسيفر منه، وكيد الشيطان ضعيف لكنه يحتاج إلى مقاومة، فإذا وجد من الإنسان مقاومة هرب وفر، وإذا وجد منه إصغاء وكلما خطر لك خاطر قلت نعم وفتحت أذهنك له كاملا وقلت صحيح ورجعت إلى وساوسه، فهو يسر بهذا ويفرح، فالعيب فيك أنت، وأنت الذي تهيأت وفتحت ذهنك لاستقبال كل ما يملي به عليك الشيطان. والواجب عليك أن ترفض كل ما يعرضه لك وكل ما قال لك إنك نسيت كذا، قل لا ما نسيت، وأنت عدوي والعكس هو الصحيح، وتعدى هذه المرحلة إلى التي تليها والتي تليها إلى التي تليها وهكذا، وستجد نفسك خلال دقيقتين انتهيت من وضوئك. فلا ينبغي للإنسان أن تقع وراء الشيطان، وينبغي له أن يكثر بالاستعاذة بالله من الشيطان. هذا يسأل سؤال يقول ما الفرق بين العباءة والبرقع والنقاب والحجاب؟ نحيلك على الذين يبيعون الملابس لأجل أن يعرفوك عليها لتأخذها بالتفصيل وتشتري ما يناسبك منها. العباءة هي من جنس الرداء الذي يلبس على الجسم يغطي الرأس وما أسفل منه، وأما البرقع فهو غطاء للوجه كل العينين منه فتحات، وهو النقاب، فالبرقع والنقاب بمعنى واحد. وأما الحجاب الشرعي فهو أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال الأجانب، لا يخرج من ذلك وجه ولا كفين ولا قدمين. يقول هل يجوز عمل عمرة لوالدي وجدي في عام واحد؟ نقول نعم. لماذا ما سافروا في أول يوم؟ ليش ما سافروا؟ لازم نعرف، لا بد أن نعرف حتى نجي. يعني كانوا متهيئين ينتظرون الحافلة مثلا ولا لا؟ على اي اساس الجواب؟ لا بد ان نعرف الجواب. على كل حال اذا كان تاخرهم بعد طواف الوداع بمعنى انهم قرروا البقاء هنا الى يوم غد فحينئذ عليهم ان يعيدوا طواف الوداع، فاذا لم يعيدوا فعلى كل واحد منهم ذبح شاة مكة تؤدى على فقراء الحرم. اما اذا كانوا ظلوا ينتظرون الحافلة حتى تاتيهم وهم في كل لحظة يقولون تأتي بعد قليل ثم جاءت وسافروا فلا شيء. يقول هل يجوز أن أجمع في العمرة الواحدة أكثر من شخص؟ نقول لا، العمرة لا تكون إلا لواحد. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.